أي في الحفظة الأحاديث. وروى ابن المنذر إبراهيم بن المنذر حدثني معن بن عيسى قال كان مالك يقول من من ابن أنس عليه رحمة الله لا تأخذ العلم من أربعة وخذ من من سوى ذلك، لا تأخذ من سفيه معلل بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يستهن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث، لا يعرف ما يحدث إيه به. قال إبراهيم بن المنذر فذكرت هذا الحديث لمطارف بن عبد الله اليساري مولى زيد بن أسلم، عين حديثنا يعني الأثر يعني قول مالك، فقال ما أدري ما هذا ولكن أشهد أني سمعت مالك بن أنس يقول لقد أذقت بهذا البلد يعني المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قط. قيل ولم يا أبا عبد الله يعني مالك، قال لم يكونوا يعرفون من الحديث، تعرف مش شغلة ليس في الحديث صناعة. وقال ضمرة عن فهو ضمرة بن ربيعة بل بيروا عن ايه شمينة نعم وروى ضمرة عن سعيد بن عبد العزيز عن مغيرة عن إبراهيم قال لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعرف حلالها من حرامها وحرامها من حلالها، وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يحرم طبعا لجهله، لا يعرف الحديث ولا يعرف معانيها، فتجد يحدث بالحديث على غير سنته. فيعني زي واحد لما ده اللي يصحف عمدا، اللي يصحف ده ما يفهمش حاجه وما يصحفش الا الجهل ولا ايه؟ اللهم ان كان الا ان كان صحته وزن يعني محتمل، لكن لما يجي واحد مثلا ياتي الحديث زوروا غبا فيصحفه فيقول اذهبوا عنه ها؟ ده يعني مفيش حاجه خالص في الحديث اذهبوا عنه ده. وقال محمد بن عبد الله بن عمار بن حاطب الموصي وقد سئل عن علي بن غراب قال كان صاحب حديث بصيرا به، فقيل له أليس هو ضعيفا؟ قال إنه كان يتشيع ولست بتارك من الرواية عن رجل صاحب حديث يكثر الحديث بعد أن لا يكون كذوبا للتشيع أو للقدر، يعني إذا كان صدوقا لا يكذب ومع ذلك يعقل الأحاديث ويفهمها لا أترك لمجرد كونه يتشيع أو فيه بالعقل، ولست براو عن رجل لا يكثر الحديث ولا يعقله ولو كان أفضل من فتح يعني فتح من المصري يعني المصري. وحكى الترمذي في علله عن البخاري قال كل من لا يعرف صحيح الحديث من سقيمه لا أحدث عنه، وسمى منهم زمعة بن صالح وأيوب بن عتبة. وكان البخاري أيضا يقول لا لست أروي عن ابن أبي ليلى لأنه لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه. زمعة هو اسمه زمعة بن صالح أول. وحكى الحاكم هذا المذهب عن مالك وأبي حنيفة. وحكى عن أكثر أهل الحديث الحديث الاحتجاج بحديث من لا يعرف من لا يعرف من لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظ. وحكى عن أكثر الاحتجاج. والظاهر والله أعلم حمل كلام الشافعي على من لا يحفظ لفظ الحديث ولم يحدث بالمعنى كما صرح بذلك فيما بعد. وكذلك نقل الربيع عنه في موضع آخر أنه قال تكون اللفظة تترك من الحديث تتخيل المعنى لا يستحيل أو ينطق بها بغير لفظ محدد والناطق بها غير عامد لإحالة لإحالة الحديث فيختل معناه زعلك أرادك عن زعلك فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى وكان غير عاقل للحديث فلن يقبل حديثه إذا كان يحمل ما لا يعقل، إذا كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس روايته على معانيه فهو لا يعقل المعنى. إذا قال فالظنة في من لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته له فيما هو ظنين فيه. يعني إن كان لا يعقل المعاني فليس أمامه إلا أن يحدث بالحديث على حروفه ولو، أما إن حدث بالحديث بالمعنى فلا بد أن يكون عاقلا للمعاني. هذا من خلاصة كلام الشافعي. فهذا يبين أن الشافعي إذا ما اعتبر في الراوي أن يكون عارفا بمعنى الحديث إذا كان يحدث بالمعنى لا يحفظ ولا يحفظ الحروف والله أعلم. فقوله هنا عاقلا لما يحدث به عالما بما يحكي معنى الحديث من اللفظ هو شرط واحد، شرط واحد، إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا على الاختيار، يعني ليس فيه تفريق، بل مراد يعقل ما يحدث به فهم المعنى، فهم فهم ولا إذا فهم المعنى فهم المعنى يعقل، بل مراد يعقل ما يحدث به فهم المعنى فهم المعنى خير خير. ومراد بالعلم ما يحيز معنى الألفاظ معروفة المعروفة الألفاظ التي تؤدي بها المعنى معرفة. وقد فسر أبو بكر الطيرسي في شرح الرسالة قول الشافعي عاقلا بما يحدث به بأن مراده أن يكون الراوي ذا عقل فقط، قال وهذا شرط بإجماع. طبعا هذا الشرط يعني لو تصور الشافعي يقصد يعني هذا مسلم به أن يكون عاقلا مش مجنون يعني، وهذا الذي قاله في نظر وراء، وهذا كله في حق من لا يحفظ الحديث بألفاظه بدليل أنه قال على ذلك أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به عن المعنى، فجعل هذا قسيما للذي قبله. فقسم الرواة إلى قسم شخصين أن إيه قسم الشخص إف أم ها؟ لا خليها لكم يبقى بدليل بعدها إيه؟ فقسم الرواة إلى قسمين، إلى قسيم ولا مش قسيم. ومن يحدث بالمعنى فيشترط في أن يكون عاقلا لما يحدث به من المعاني عالما بما يحيل المعنى من الألفاظ. ومن يحدث باللفظ فيشترط فيه الحفظ للفظ الحديث وإتقانه وما علل به من اشتراط معرفة المعنى واللفظ المؤدي له فهو حق واضح، وقد سبق معنى ذلك عن إبراهيم النخعي. وقد قال أحمد في رواية في الأكرم سعيد بن زكريا المدائني كنا كتبنا عنه ثم تركناه، قيل له لما؟ قال لم أكن أرى به في نفسي بأسا ولكن لم يكن بصاحبها. مش شغلة الحديث. وهذا محمول عن أنه كان يحدث من حفظه أيضا فيخشى عليه الغلط، أرى بحفظ الرجل، فإن كان يحدث من حفظه اعتبر حفظه لما يحدث به، لكن إن كان يحدث باللفظ اعتبر حفظه لألفاظ الحديث، وإن كان يحدث بالمعنى اعتبر معرفته بالمعنى واللفظ الدال عليه كما تقدم، وإن كان يحدث من كتابه اعتبر حفظه لكتابه. وقد سبق كلام الأئمة واختلافهم في جواز التحديث من الكتاب وفي صفة حفظ الكتاب بما فيه كفاية. الخامس أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات في حديثه. هو تكلم عن إيه؟ يعني أن يكون ثقة، لأن الثقة هو الذي يوافق الثقات فيما يرى، والضعيف الذي يقسم لمخالفة إيه؟ الثقات. الخامس أن يكون في حديثه الذي لا ينفرد به، يعني إيه؟ يرويه غيره، يوافق الثقات في حديثه، فلا يحدث بما لا يوافق الثقات. وهذا الذي ذكره معنا قول كثير من الأئمة الكفار في الجرح في كثير من الرواة يحدث بما يخالف أو يحدث بما لا يتابعه الثقات عليه، لكن الشافعي اعتبر أن لا يخالفه الثقات، ولهذا قال بعد هذا الكلام بريئا أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه. وقد فسر الشافعي الشاذ لحديثها، قال يونس بن عبد الأعلى كما الشافعي يقول ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفه. إذا الشافعي لا يحكم بالشذ بمجرد التفرد، وإنما إيه؟ يشترط المخالفة. ولعل الشافعي وهذا هو الظاهر يعني يتكلم عن الثقات الصفاء ليس عن كل الثقات، ليس عن كل من يقال فيه ثقة، ثقة مراتب ودرجات، الصدوق يقال فيه ثقة. لذلك قال دلاله العقل اذا فلت مباشره. واما اكثر الحفاظ المتقدمين فانهم يقولون في الحديث اذا انفرد به واحد، اذا انفرد به واحد وان لم يروي الثقات خلافه، مش مخالف، مجرد ايه؟ انه لا يتابع عليه. يقولون ايه؟ انه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك عله فيه، يعني يجعلون تفرد الثقه بهذا الحديث عله في الحديث. يقول اللهم الا ان يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار ايضا كمثل الزهري ونحوه، ولهم في كل حديث نقص خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. وهذا تكلمنا عليه استفاضه في اللقاء الماضي يوم الخميس، من ان الثقات قد ترد بعض تفرداتهم التي لم يخالفهم فيها احد لقرينه تنضم تدل على خطا ذلك الثقه فيما تفرد به، وليس معنى ذلك ان الثقات لا تقبل افرادهم مطلقا، وانما حيث تنضم قرينه تدل على خطا ذلك الثقه فيما تفرد به. قال طارق بن محمد الحافظ الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف، وهذا يدل على ان المنكر والشاذ بمعنى واحد، الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف. لا انا عندي الشاذ والله، وتعرف طارق بن محمد ايه انا بقى الحديث جبهري بعد الشاذ، مش عارف بقى من فين اللي شاذ. السادس الا يكون مدلسا، فمن كان مدلسا يحدث عن من راه بما لم يسمعه منه فانه لا يقبل منه حديث، لا يقبل منه حديث حتى يصرح بالسماع ممن روى عنه. وهذا الذي ذكره شفيع قد حكاه يعقوب بن شيبة عن المعين، وقال شاركوني من اراد التدين بالحديث فلا يأخذ عن الأعمش ولا عن قتادة إلا ما قال سمعناه. وقال البرديجي لا يحتج من حديث حميد إلا ما قال حدثنا أنا. البرديجي البرزاعي عندك البرزاعي؟ أنا عندي البرديجي وهو أشبه البرديجي. البرزاعي وإن يعني من الممكن ان يقول مثل هذا الكلام، اغلب كلامي في الاسم هو روايه عن غيري عبد الزرع وغيره. يقول ولم يعتبر الشافعي ان يتكرر التدليس من الراوي، يعني تدليس كذا مره نقول هو مدلس ونعمله معروف مدلسين، ولا ان يغلب على حديث، بل اعتبر ثبوت تدليسه ولو بمره واحده. واعتبر غيره من اهل الحديث ان يغلب التدليس على حديث الراوي، فقالوا إذا غلب عليه التدليس لم يقبل حديثه حتى يقول حدثنا. وهذا قول ابن المديني وحكاه يعقوب ابن شيبة عنه. وهناك رسل في مقدمة كتابه أنه إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس وعرف به. نعم في هذا وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس في حديثه، ويحتمل أن يريد ثبوت ذلك عنه وصحته وصحته، فيكون في قول الشافعي يعني لا نعامله معاملة مدلس إلا إذا اشتهر، أي اشتهر كونه مدلس. يعني من أراد أن يتدين، يعني من أراد أن يستكثر من الحديث فليأخذ عن كل الناس، أما من أراد أن يتدين ويتعبد بالروايات فلا يأخذها من الأعمش أو قتادة وهي مدلسة، لأنها ستكون رواية مدلسة ومدلسة لا يستجيب. وفرقت طائفة بين أن يدلس عن الثقات أو عن الضعفاء، فإن كان يدلس عن الثقات قبل حديث، وإن عن عنه، وإن كان يدلس عن غير الثقات لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع. وهذا الذي ذكره الذي ذكره حسين الكرابيتي وابو الفتح الازرق الناصري الحافظ، وكذلك ذكره طائفه من اصحابنا. وهذا بناء على قولهم بقبول المراتيب، واعتبروا كثره التدليس حق من يدلس عن غير الثقات. وكذا ذكر الحافظ ان المدلس اذا لم يذكر سماعه في الروايه حكم حديثه حكم المسلم. وكذلك إشارة إليه أبو بكر الطيرسي في شكل ثلاث شكل. وأما الإمام أحمد فتوقف في المسألة. قال ابن هود سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس الحديث يحتج فيما لم يقل فيه حدثني أو سمعت. قال لا أدري. إمام كبير أوي إمام أحمد ده. وأما من دلت عن من لم يره ده المرسل الخفي فحكم حديثه حكم المرسل وقد سبق ذكره. ومتى فرح بالسماع أو قال حدثنا أو أخبرنا فهو حكم معايا طبعا بشرط أن يكون ذلك محفوظا عنه. وزعم أبو الطيب الصبري في من الشافعية أنه لا يستدل بقول مدلس أخبرنا لأنه قد يكون إجازة وهذا ضعيف يعني بيقول الذي يقول سمعت وأشهد أخبرنا ده رأي آخر. فإن له يتطرق إلى قوله حدثنا أيضا لأن بعضهم يطلق حدثنا في إجازة أيضا فإن ذلك جائز عند كثير من عامات الإجازة كما سبق. ثم إن الإجازة والمناولة تصح رواية بهما على ما تقدم فيحتج بحديث من حدث بهما حينئذ. وأيضا فقد استعمل حدثنا في الأجزاء كما أن الحسن كما كان الحسن يقول حدثنا ابن عباس ويتأول أنه حدث أهل البصرة. إيه؟ لازم تستعمل. وهنا في مع الأجزاء. زي مش في الأجزاء كما كان الحسن يقول حدثنا ابن عباس ويتأول أنه حدث أهل البصرة. يعني أنه حدثه على وجه الخصوص. ولكن هذا استعمال نادر بالحكم الغالب. أما قول الشافعي إن التدليس ليس بكذب يرد به حديث صاحبه كله فهذا أيضا قول أحمد وغير الأئمة لأن قول المدلس عن فلان ليس بكذب منه وإنما فيه كتمان من سمع منه عن فلان. وحكى الخطيب هذا القول عن كثير من العلماء وعن بعضهم أنه كذب يرد به حديث صاحبه وممن قال إنه كذب حماد بن زيد وأبو أسامة وقال شعبة هو أخو الكذب وقال مره هو أشد من الزنا وهو كان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أولد. طبعا هذا مبالغة في ذم التدليس ليس معناه أنه حقيقة أشد من الزنا. وروى رزق الله بن موسى عن وكيع قال لا يحل تدليس الثوب فكيف يحل تدليس الحديث وهذا في التدليس عن غير ثقة أشد. وقال أحمد في التدليس اكرهه قيل له قال شعبة هو كذب قال أحمد لا قد لا تقل تدليس الثوب يعني ثوب يعني ثوري لا إله إلا الله ثوب يا شيخ. وقال أحمد في التدليس اكرهه قيل له قال شعبة هو كذب قال أحمد لا قد دلت قوم يعني إذا كان دلت قتالة والأعمش وزلها والأنجبان والإلمة فكيف نقول إنه كذب ونحن نرمي عنه. وقال يحيى بن معين كان الأعمش يرسل فقيل له إن بعض الناس قال من أرسل لا يحتج بحديث فقال الثوري إذا لا يحتج بحديث فقال يعني إذا لا يحتج بحديث الثوري فقد كان يدلس إنما سفيان أمير المؤمنين في الحديث يعني يدلس هنا يرسل هنا عن ذلك. والتدليس مكروه عند الأكثرين بما فيه من الإيهام وهو عن الكذابين أشد. فقد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم في مقدمة كتابه لأن من روى عن غير ثقة وهو يعرف حاله ويبين ذلك لمن لا يعرف أنه يكون آثما بذلك يريدون أنه فعل محرم فإسقاط من ليس بثقة من الحديث أقبح من الرواية عنه من غير تبيين حاله. ورخص في التدليس طائفة قال يعقوب بن شيبة من رخص فيه فإنما رخص فيه عن ثقة سمع منه وأما من دلت عمن لم يسمع منه فلم يرخص فيه وكذا إذا دلت عن غير ثقة كذا قال يعقوب. وقد كان الثوري وغيره يدلسون عمن لم يسمع منه أيضا فلا يصح ما قال يعقوب. وقال الشافعي رحمه الله أقبل الحديث هنا بقى وقول الشافعي رحمه الله أقبل الحديث حدثني فلان عن فلان إلى آخر الكلام سيتطرق إلى مسألة عن عنف المعاصر ونرجئ الكلام عليها للقاء القادم إن شاء الله. في سؤال؟ فضل مثلا عباس وكانت أول أمر على الاثنين أبو رضا بن عباس فضل. الحديث اللي خربوه صحيح محفوظ عندهم. ذلك من كل قسمة ثنائية هو سيء أو ضعيف. الراوي الصدوق إن ترجح عندنا أنه حفظ الحديث فحديث صحيح. مصممين نسميه حدث ماشي بس هو يعتبر داخل الصحيح. لكن لو أردنا أن نوسع بمثل توسعة الأئمة فنقول هو صحيح لأنه ترجح حفظ الراوي له. أنا أتكلم عن الدخاء مرة إن شاء الله. لا 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 تفضل. لا ما أدش كده هيجي كل الكلام ده. حضرتك أنا قلت إن في الله في لقاء المستقبل ماشي شيخ. هل المسطور والمجهول الحال لا تبقى رواته أي حتى في متابعة الشواهد؟ لا مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ فين السائل؟ تعالى هنا. مين قال اخي بتسال عني؟ محدش قال الكلام ده. بعض الائمه احتجوا بالمسؤول احتجوا به مستقلا ومن لا يحتج به يستشهد لكن يرد مستقل ده كلام غير معقول وغير مقبول. يسأل سائل يقول هل صح حديث من توضأ بها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل؟ لا يصح المصلح لكن الصحيح في حديث بمعناه لكن مش هذا. لكن هذا اللفظ لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كل طرقه معلولة وكلها تراجعة إلى مخرج واحد. هو أصح هو حديث في الباب حديث الحسن عن سمرة والحسن لم يفعل ذلك. الحديث العقيق كما هو معلوم. عليك السلام ورحمة الله. قوله وحكى من لحد عن أكثر أهل الحديث الاحتجاج بحديث من لا يعرف من لا يعرف من يحدث به ولا يحفظه قول مش هذا اللي هو حكاها الحاكم وأنا برضك مستشكيل ومش عارف نبحث فيها إن شاء الله. كان الشافعي قال الشافعي أيضا كان ابن سيرين والنخعي وغيره من التابعين يذهب هذا المذهب لأن لا يقبل إلا ممن عرف. قال وما لقيت وما علمت أحدا من أهل العلم الحديث يخالف هذا المذهب. ها عرف أو عارف مش مشكلة السؤال يعني حتى تكون في الشواهد لا يقبل حتى في الشواهد المتبعات. لا الثاني المعرفة والصدق بالحديث يعني بذلك أن يكون الراوي معروفا بالصدق في رواية فلا يحتج بخبر من ليس بصدوق بمعروف بالصدق كالمجهول الحال ولا من يعرف بغير الصدق وكذلك الرار إلى آخره. شو ده؟ يعني ما هو يعني لا يقبل بالفرادي لكن هل لا يستشهد به كلامه لا يتضمنه أيها الشيخ إيه؟ في الرد يخبر بالي عنه في رواية كبيرة لكن أنا من رسلش أظن الإمام أحمد يستحب أن تصلى بعد طلوع الشمس ايه ده العلماء تعجبني يعني انا بقولك ايه ده العلماء عايز بقى انا حكم على العلماء عجيب يا اخويا العلماء اهل العلم ليه تحكم غفر الله لك ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. فضل شيخ في طلب بعد الشروق وما ذهب الإمام أحمد داود في حديث الترمذي. لا مش هيك عمر اللي هو بس نسي رفضه أنه فليصلينا بعد طلوع الشمس معلول أيضا. وحديث اللي هو الرجل الذي صلى ركعتين بعد الإقامة فقال صلى الصبح أربعة معلول أيضا كله معلول معلول. هل قول الإمام الترمذي حديث غريب أي يرادف الضعيف؟ الغريب عندهم من أحسن الضعيف. طبعا احنا قلنا الضعف ايه؟ الضعف قد يكون في المتن وقد يكون في السند ها وقد يكون في روايه بعينها. مش معنى ان الغريب بكل الاحاديث التي رويت الاسانيد الحديث ضعيف، لكن اذا قال الغريب سكت فيعنى به يعني انه ضعيف. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. عود إلى شرح علل الترمذي للإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، ووقفنا عند فصل عن الحكم في عنعنة المعاصر وبيان اختلاف أهل العلم في ذلك. يقول الإمام ابن رجب عليه رحمة الله: وقول الشافعي رحمه الله وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان، حدثني فلان عن يقصد العنعنة فلان، إذا لم يكن مدلسا. هذا هو كلام الشافعي، وقد صدق لما ساق كلام الشافعي بتمامه في حد الحديث الصحيح المقبول. فمنه أن الشافعي عليه رحمه الله تعالى قال: وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، يعني راوي الرواية. يقول ابن رجب: مراده أي مراد الشافعي عليه رحمة الله أن تقبل العنعنة عمن عرف منه أنه ليس بمدلس، فإن الربيع نقل عنه أي عن الشافعي أيضا قال في كلام الله: لم يعرف التدليس ببلدنا في من مضى ولا ممن أدركنا من أصحابنا إلا حديثا، أي في هذه العصور التي يعيش فيها الشافعي الحديثة في عصر الشافعي يعني. أما من مضى وتقدم على الشافعي فلا يعرف فيهم إيه التدليس من أهل الحجاز، فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرا له، أي قبل التدليس والإرسال. وكان قول الرجل: سمعت فلانا يقول سمعت فلانا، وقوله حدثني فلان عن فلان سواء عندهم، سواء عندهم يعني في من مضى، أن الراوي إذا قال سمعت أو إذا قال عن فالأمر عندهم فيه سواء، لأن التدليس لم يكن معروفا في زمنهم وعهدهم بخلاف العهد الذي يعيش فيه الشافعي عليه رحمة الله. لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع عنه، لا يحدث واحد منهم عمن لقي أي ثبتت له اللقية له في الجملة إلا ما سمع منه، لأن سورة التدليس أن يحدث عمن لقي ما لم يسمعه منه. رجل التقى بشيخ الله واضح سمع منه بعض الأحاديث ولم يسمع أحاديث أخرى عنه، إنما أخذها بواسطة عنه، فإذا حدث بتلك الأحاديث التي تحملها بواسطة بدون أن يذكر الواسطة ويذكر لفظا محتملا للسماع وعدمه، فهذا هو التدليل. أما إذا كان لقيه فقط ولم يثبت له سماع منه، فبعضهم يسرقه عن التدليل ويسميه الإرسال الخفي، ولكن كلام الشافعي يدل على أن ذلك كله داخل اسم التدليس، وهذا هو اصطلاح العلماء المتقدمين عليهم رحمه الله، أنهم لا يفرقون بين التدليس والإرسال الخفي، والحكم واحد من حيث أن المرسل والمرسل إرسالا خفيا والمدلس ليس بمتصل ولا يحتج به. يقول: لا يحدث واحد منهم عما لقي إلا ما سمع منه، فمن عرفناه بهذا الطريق قبلنا منه. حدثني فلان عن فلان، أي إذا عرفنا الرجل أنه لا يتعاطى التدليس فنحن نقبل منه عن عنفه، نقبل منه عن عنفه. إذا لم يكن مدلسا، مفهوم أنه إذا كان مدلسا لا تقبل منه العنعنة. يقول ابن رجب عليه رحمة الله: وظاهر هذا أنه لا يقبل العنعنة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس، رحمك الله، إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس ولا يحدث إلا عمن لقيه بما سمع منه. وهذا قريب من قول من قال إنه لا يقبل العنعنة إلا، أو إنه لا تقبل العنعنة إلا عمن ثبت أنه لقيه، إلا عمن ثبت أنه لقيه، وهو قول البخاري وابن المديني وقدماء المحدثين عليهم رحمة الله، أنه لا بد أن يكون سليما من التدليس ثم أن يثبت له اللقية بشيء معايا، لأن الأمر دائر بين صورتين: صورة التدليس وصورة الإرسال الخفي. فإذا كان معروفا بالتدليس فلا نقبل منه العنعنة، وإذا كان غير معروف بالتدليس ولكنه لم يثبت له لقاؤه بشيخه فلربما كانت الرواية عنه من باب الإرسال الخفي، فلا بد أن يكون سالما من التدليس وقد ثبتت لقيته بشيخه. وهذا قريب من قول من قال إنه لا يقبل أو لا تقبل العنعنة إلا عما ثبت أنه لقيه، وفيه زيادة أخرى عليه، وهي أنه اشترط أن يعرف أنه لا يدلس عمن لقيه أيضا. واضح؟ طبعا هذه الزيادة مفهومة من قول الآخرين الذين اشترطوا اللقاء، لأنه ما اشترطوا اللقاء إلا في رواية غير المدلس. أما المدلس فإجماع المحدثين على أنه لا تقبل روايته بالعنعنة ولو كان عمن قد ثبتت لقيته له. والإمام مسلم عليه رحمة الله رغم أنه لا يشترط اللقاء بين الراوي وشيخه إلا أنه يشترطه، إلا أنه لا ينزل هذه الصورة فيمن عرف بالتدليس، فمن عرف بالتدليس لا تقبل عنعنته عند الإمام مسلم وعند غير من الأئمة، فهذه محل اتفاق. أما من لم يعرف بالتدليس فهل لابد أن يثبت له اللقاء أو لا؟ هذه موضع الخلاف. وقد فسره أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة باشتراط ثبوت السماع لقبول العنعنة، اشتراط ثبوت السماع، يعني فسر اللقاء بالسماع لقبول العنعنة، وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتى يعلم التدليس، وإذا لم يعلم سمع أو لم يسمع وقف، أي توقف في الحديث، فإذا صح السماع فهو عليه حتى يعلم غيره. قال: وهذا الذي قاله صحيح، يعني كلام الشافعي عليه رحمة الله كلام صحيح. وهذه مسألة، هذا كلام ابن رجب، وهذه مسألة، أي مسألة عن عادة المعاصر، أي معاصر لشيخ، أن يروي راوي عن شيخ من الشيوخ لا يعرف في رواية من الروايات أنه سمع منه أو التقى به، هل إذا روى عنه من غير تصريح بالسماع تكون هذه الرواية من قبيل المتصل أم لا؟ واضح؟ وهذه مسألة فيها اختلاف معروف بين العلماء، وقد أقال القول فيها مسلم في مقدمة كتابه، واختار أنه تقبل العنعنة من الثقة غير مدلسة، المسلم يشترط السلام من التدليس. واختار ان تقبل العنعنة من الثقة غير مدلس عمن عاصره وامكن لقيه له. نعم الامام مسلم انه تقبل هنا. ولا تعتبر المعرفة باجتماعهما والتقائهما، يعني لا يشترط ان يثبت في رواية بعينها انه التقى بشيخه ذلك او سمع منه، ما دام سالم من التدليس وقد عاصره معاصرة تمكنه من الالتقاء به والسماع منه، فحينئذ يكتفي مسلم بهذا لإثبات الايه الاتصال. وذكر عن بعضهم، اي ذكر الامام مسلم عن بعضهم، اي بعض من تقدمها او بعض من عاصره، انه اعتبر المعرفة بلقائهما واجتماعهما، وانه لا تقبل العنعنة من الثقة عمن لم يعرف انه لقيه واجتمع به. واضح؟ عمن لم يعرف انه لقيه واجتمع به في ايه؟ ايه؟ استبقى صلح عندك صلح. ورد يعني مسلم ورد هذا القول على قائله ردا بليغا، ونسبه الى مخالفة الاجماع في ذلك. واستدل مسلم على صحة قوله باتفاق العلماء على قول الخبر اذا رواه الثقة عن اخر عمن تيقن انه سمع منه من غير احتمال ان يكون حدثنا او سمع، ولو كان الاسناد لا يتصل الا بالتصريح بالسماع لم يكن فرق بين الروايات عمن ثبت لقيه ومن لم يثبت. فإنا نجد كثيرا ممن روى عن رجل ثم روى حديث عن آخر عن هذا مجمل حجة الإمام مسلم عليه رحمة الله. وقد طرد، أي جعلها قاعدة عامة، وقد طرد بعض المتأخرين من الظاهرية ونحوهم هذا الأصل. الإمام مسلم تكلم في سورة معينة فجعلها أي قاعدة مضطردة، وقال كل خبر لا يصرح فيه بالسماع فإنه لا يحكم باتصاله مطلقا، وربما تعلق بعضهم بقول شعبة كل إسناد ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو خل وبطل. وروي عن شعبة أنه قال فلان عن فلان ليس بحديث، قال وقيع، وقال سفيان هو حديث، قال ابن عبد البر رجع شعبة إلى قول سفيان في هذا. وهذا القول شاذ مطرح، أي الذي جعل القاعدة مضطردة. فقد حكى مسلم وغيره الإجماع على خلافه. نعم يعني ليس بحديث متصل، لكن انا عامه هذه العباره لي فيها نظر، ولكن هذا النظر الان لا استحضره. لماذا؟ يعني ما تعجبوش قوي، يعني المشكله ان انا لذلك انا ما علقتش، لكن انا لي فيها نظر، وهو ان هذا السياق العباره هكذا جاءت في كتاب التمهيد بتاعته. انا وقفت على هذا السياق هذه العباره في الحكايه في موضع اخر يدل على شيء اخر. لا الان يعني ذهب عني، ذهب مش قادر افتكره، وهو ان الامام شعبه بيتكلم عن صوره اخرى، فقوله ليس بحديث لا يقصد العنعنه، لعله يقصد شيء اخر انا نسيه، فسيبوني ارجع لكم، ارجع اليها واقولها لكم. ماشي؟ و الامام في عندكم حد مع حسب النزاع؟ بلاش. الامام ابن رشد ثبت في سن الابيض ساق الروايه ايضا واستدل بها على خلاف هذا. ان شاء الله ارجعها واقولها لكم مره ثانيه ان شاء الله. قال الخطيب اهل العلم بالحديث مجمعون. اسمع هنا الاجماع ده مين اللي بيحكيه؟ الخطيب البغدادي مش طارق عوض الله. أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان إيه عن هذه السورة عن عبد المعاصر، صحيح معمول به كلام إيه صحيح، هذا إجماع. إذا ذكر الشرع، إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك ذلك، أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس، هذا كلام الكفايه. يبقى عندك الخطيب البغدادي بيحكي ايه؟ الاجماع. وكذلك ابن عبد البر حكى الاجماع في مقدمه التمهيد، وانا شفت كلامه في مقدمه حسم النزاع. اذا مساله الاجماع في هذه المساله متنازع فيها اصلا، متنازع في ادعاء الاجماع. فالامام مسلم عليه رحمه الله يدعي الاجماع في احدى طرفي المساله، وغيره ابن عبد البر والخطيب البغدادي يدعيان الاجماع في خلاف ايه
بل اذا قضيه اتباع اجماع منقوضه، قضيه اتباع اجماع منقوضه، فلا نستطيع ان نقول المساله هي محل ايه اتفاق، بحيث يكون من خالف قول ابن مسلم مثلا يكون مبتدعا وخارجا عن قواعد ونحو ذلك، لان عندنا امام الخطيب وابن عبد البر حكى اجماع على خلاف ما حكى مسلم. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى ان وجدنا كثيرا من اقوال العلماء المتقدمين تدل على ان المساله ليست محل ايه اجماع، بل ربما يكون الاجماع على خلاف ما حكى مسلم، وهذا ما استظهره الامام ابن رجب الحنبلي فيما سياتي ان شاء الله. حدثنا ايه دخل حدثنا هنا بكلم عن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان. ايه العنعنة دي؟ اذا سورة الامام الخطيب البغدادي بيحكي اجماع على سورة العنعنة ولا سورة السماع؟ سورة السماع عنعنة فلان عن فلان علم. نعم هو يقصد الوقوع يعني على في اي طبقه من طبقات الاسلام. مفهوم؟ يقول ومما استدل به مسلم على المخالف له ان من تكلم في صحه الحديث من السلف لم يفتش احد منهم عن موضع السماع على موضع السماع، وسمى منهم شعبه والقطان وابن مهدي قال ومن بعده من اهل الحديث، وذكر ان عبد الله بن يزيد روى عن حذيفه وابي مسعود حديثين ولم يرد انه سمع منهما ولا رآهما قط ولم يطعن فيهما أحد، وذكر أيضا رواية أبي عثمان النهدي وأبي رافع الصائب عن أبي بن كعب ورواية أبي عمرو الشيباني وأبي معمر عن أبي مسعود ورواية عبيد بن عمير عن أم سلمة ورواية ابن أبي ليلى عن أنس وربعي بن حراش عن عمران بن حسين ونافع بن جبير عن أبي شريح والنعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد. النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد جاء التصريح فيها في ستة مواضع، ثلاثة منها في صحيح مسلم. ونحن تكلمنا عن هذه المواضع لما كنا نشرح مقدمة الإمام مسلم عليه رحمة الله. وعطاء بن يزيد عن تميم الجداري هذا حديث إيه؟ حديث إيه ده؟ عطاء بن يزيد عن تميم الجداري حديث الدين النصيح. وسليمان بن يسار عن رافع بن خديج وحميد بن الحمياري عن أبي هريرة، وكل هؤلاء لم يحفظ لهم عن هؤلاء الصحابة سماع ولا لقاء، يعني وقد قبل الناس حديثهم عنهم. نحن ذكرنا هناك لما كنا نشرح المقدمة أن بعض هذه المواضع قد ثبت فيها السماع بالفعل، ولكن الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى لم يقف على موضع السماع وإن وقف عليه غيره. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إذا ثبت أن بعض ما ذكره الإمام مسلم وذكر فيه أنه لم يثبت فيه سماع أو لم يرد فيه سماع، وقد ثبت لدينا بالدليل القاطع بل ومنه ما هو في صحيح مسلم نفسه موضع أنه مصرح فيه بالسماع، فلماذا يستبعد أن يكون السماع قد ثبت أيضا في باقي الروايات التي لم نقف نحن أيضا عليها وقد اطلع عليها من صحح الحديث. ثالثا لنفرض أن السماع لم يرد في هذه المواضع، من قال إن هؤلاء إما صححوها لمجرد اكتفائهم بإمكانية السماع، أليس من الممكن أنهم يكونوا صححوها لقرينة استنضمت؟ ونحن نعلم أن باب القراء واسع والإمام البخاري نفسه يستعمل القرينة في الترجيح وفي الاحتجاج بالروايات وفي الحكم بالاتصال، وذكرنا يومها أمثلة على ذلك، بل ربما يصحح رواية الضعيف بالقرينة، بل ربما يقدم الضعيف على الثقة بالقرينة. فباب الترجيح وباب القراء واسع، فلا ينبغي أن نأخذ قاعدة مضطردة لمجرد أن وجدنا الأئمة تصححوا حديثا فنأخذ من تصحيحهم هذا قاعدة مضطردة على أن الصفات الموجودة في هذا الحديث إذا وجدت في أي حديث يكون حديثا صحيحا أيضا. وقال الحاكم قرأت بخط محمد بن يحيى سألت أبا الوليد أكان شعبة يفرق بين أخبرني وعن، فقال أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينهما. طبعا هذا في غير ملتزم، وحمله البيهقي على من لا يعرف تفسيره، اما المدلس لا يهم عليه رحمه الله يفرقون. ويمكن حمله على من ثبت لقيه ايضا، وكثير من العلماء المتاخرين على ما قال كثير من يعني اول شيء وحمله بيهقي. ويمكن حمله على من سبق لقيه أيضا. يقول الإمام وكثير من العلماء صفات فهم على قول البخاري والمديني وقدماء المحدثين. فالحافظ بن حجر وهم من المبرزين المتأخرين يختاروا قول اشتراط اللقاء، والذهبي كذلك، وإمام العلائي، وإمام ابن رشيد السبتي، وعندنا الخطيب، وعندنا ابن عبد البر، وعندنا الحاكم النيسابوري، وحتى السيوطي والنووي في شرح مسلم وفي شرح البخاري لا، وغير هؤلاء ممن لم يختلف. طبعا احنا بنشرح كلام ابن رجب يعني من استشهد الاخبار، لان هو نفس الرأي قريبا ان شاء الله. فكل هؤلاء وهم من المبرزين في علم الحديث على القول الايه، على القول باشتراط اللقاء. فيقصد الامام في العام الاغلب من المتاخرين غير اهل الاختصاص من الفقهاء والمتكلمين والاصوليين. وكثير من العلماء المتاخرين على ما قاله مسلم رحمه الله، ومن ان كان اللقي كاتب في الاتصال من الثقه غير مدلل، يقول وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره. طبعا هذا استظهره الامام ابن رجب عليه رحمه الله تعالى، لان ابن حبان لما شرط شرائط الصحيح لم يتعرض لشرط الاتصال، لم يتعرض لشرط الاتصال، وقد بين ذلك الامام الحافظ بن حجر في النقد عن الصراحه، وذكر ان ابن حبان وكان ابن خزيمه يتساهلان في هذا الشرط. كأن ابن رجب اتخذ من هذا أن ابن حبان لا يسير على منهج مسلم في هذه المسألة، لا سيما أن ابن حبان أصلا معروف بالتساهل في التصحيح، فلا يثبت عليه أن يتساهل في هذه المسألة، والخلاف فيها قديم. لكن وقفنا على نص صريح الإمام ابن حبان في الجزء التاسع من الثقات يدل له أو يصرح فيه بأنه لا يحتج، هو لا يحتج بالرواية في لا يحتج في هذه المسألة بإمكانية اللقاء، بل يكتب فيها العلم إيه؟ باللقاء والسماع. يقول وأما المعاصرة الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقي فلا نقول به. فإذا وجد القول الصريح حكم به. وقد ذكر الترمذي في كتاب العلم أن سماع سعيد بن المسيب من أنس ممكن، لكن لم يحكم لروايات يعرف الاتصال، وهذا يدل على ايه؟ انه لا يكتفي بامكانيه السماع. وقد حكى بعض اصحابنا عن احمد مثله، وقال الاكرم سالت احمد قلت محمد بن سوقه سمع من سعيد بن جبير؟ قال نعم. نعم يا طب انا ذنب ايه يعني؟ انا مش محقق كل كده. انت عندكم ساقط قدر كبير عندكم بتعديكم عليها، وقد حكى بعض الحديث. عندكم تبقى تستدرسوها بقى، نقعد نشرح ولا نقعد نحقق. وقد حكى بعض أصحابنا عن أحمد مثله، وقال الأكرم سألت أحمد قلت محمد بن توقع سمع من سعيد بن جبير؟ قال نعم قد سمع من الأسود غير شيء. كأنه يقول إن الأسود أقدم، لكن قد يقول مستند أحمد أنه وجد التصريح بسماعه منه، وما ذكره من قدم الأسود إنما ذكره ليستدل به على صحة قول من ذكر سماعه من سعيد بن جبير، فإنه كثيرا ما يرد التصريح بالسماع ويكون إيه خطأ. يعني الإمام عليه رحمه الله قد يذكر في قوله بعض ما يحتج به أو بعض أدلته التي يحتج بها وليس باللازم أن يذكر كل أدلته معايا. فقد يكون مثلا عنده تصريح بالسماع لهذا الراوي من شيء، فيسأل عن سماعه فيقول إن فلانا أقدم منه وقد سمع منه، ليس معنى ذلك أنه ليس عنده دليل يثبت فيه سماع إلا مجرد كذب السماع معايا، وإنما هو ذكر دليلا من تلك الأدلة. ولكن بطبيعة الحال هذا لا ينفي أن يكون هناك إيه أدلة أخرى، كما فعل الإمام أحمد لما سئل عن دية المعاهد ماذا قال؟ قال على النص من دية المسلم لحديث عمرو بن سعيد عن أبي عن ذكر. ظهر السياق أنه لا يحتج لهذه المسألة إلا بحديث عمرو بن شعيب. فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب على أبيه عن جدي؟ قال ليس كله، أي ليس بكلها أحتج، وإنما هذا أمر قد قتل به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة. إذن دليله فقط رواية عمرو بن شعيب أم دليله رواية عمرو بن شعيب من ضمن أدلته أو من أدلته وليس هي الدليل الوحيد الذي اعتمد عليه؟ وهذا شأن العلماء عليهم رحمة الله، ولهذا ننكر على من يرد على العلماء من غير أن يفهم أقوالهم من غير أن يستوعب أدلته. وقد روى ابن مهدي عن شعبة سمعت أبا بكر بن محمد بن حزم فأنكره أحد، بيجي أمثلة على أخطاء السماع التي تمثل الروايات، وهذا ذكرناه بتفصيله لما كنا نشرح الإيه الإرشادات في دروس التطبيق العملي لعلم الحديث. وقد روى ابن مهدي عن شعبة سمعت أبا بكر أو يقول سمعت أبا بكر بن محمد بن حزم فأنكره أحد، وقال لم يسمع شعبة من أحد من أهل المدينة من القدماء تبع إيه ورود السماع. ما يستدل به على انه سمع من ابي بكر الا سعيد المقبوري، فانه روى عنه حديثا فقيل له ان المقبوري قديم فسكت احد. اذا هنا المساله مساله ايه؟ مساله قرائن ومساله اجتماع ادله تدل على حكم، وليس الامر متوقفا على دليل بعينه. واما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على ما قال. إذن قول البخاري وابن المديني ليس قولا تفرد به البخاري وابن المديني، ولم هو قول إيه؟ جمهور العلماء المتقدمين، وبينا أنه أيضا جمهور قول جمهور العلماء المبرزين من المحدثين المتأخرين معنا. وحكي عن ابن المظفر السمعاني أنه اعتبر الاتصال الإسناد اللقي وطول الصحبة، هذا شرط ذات طول الصحبة. وعن ابي عمرو الداني ان يكون معروفا بالروايه عنه، وانا شايف ان قول ابي عمرو الداني ان يكون معروفا بالروايه عنه ليس شرطا زائدا، لان هذه المعرفه هل تكون مبنيه على تصريح بالسماع؟ فيكون كقول البخاري والمديني ومن قال بقولهما معايا، او تكون معروف او يكون هذا القول حيث لا يوجد تصريح بالسماع، ولكن عرف من وقائع التاريخ ان هذا الراوي كان ايه معروفا بالروايه عنه عن فلان ومكثر عنه، فان هذا مما يستأنف به للحكم بالايه بالاتصال. وهذا اشد من شرط البخاري وشيخي الذي انكرهم، يعني يريد ان يبين المساله فيها ايه خلاف، فان هناك علماء قالوا باشد مما قاله البخاري وابن المديني، فكيف ندعى الاجماع؟ وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام احمد وابي زرع وابي حاتم وغيرهم من اعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع، يعني ليس مجرد ايه العلم باللقاء بل لابد من ايه السماع، كما تقدم عن الشافعي رضي الله عنه، فانهم قالوا في جماعه من الاعيان ثبتت لهم الرؤيا لبعض الصحابه، وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم، فرواياتهم عنهم مرسله واضح، منهم الأعمش ويحيى بن أبي كثير وأيوب بن عون وقر بن خالد رأوا أنسا ولم يسمعوا منه، فروايتهم عنه مرسلة، كذا قاله أبو حاتم وقاله أبو زرعة أيضا في يحيى بن أبي كثير. ومن العجب أن يأتي بعض المعاصرين فيقول نحن على مذهب مسلم، ثم يأتي في بعض الحديث فيعلوها بالانقطاع، ويستدل على الانقطاع بأن مثلا أبو حاتم قال فلان عن فلان مرسل، ثم أبو حاتم قالها بناء على القاعدة التي رفضتها أنت، لأن أبو حاتم يخالف مسلم القاعدة، فبنى قصته بعدم السماع على القاعدة التي يخالف فيها مسلما، فأنت تبنيت قول مسلم ثم أخذت بأقوال مبنية على قاعدة على قواعد مخالفة للقاعدة التي أخذتها أنت عن مسلم، هذا تناقض. يعني ثبت، هل ثبت في الرواية أنه قال لم أسمع؟ ثبوت معناه في كلام هؤلاء العلماء أنه لم يسمع، قالوا له رؤية وليست له سماع، يعني لم يأتي تصريح السماع. وقال أحمد في يحيى ابن أبي كثير قد رأى أنسا فلا أدري سمع منه أم لا. إذا الإمام كانوا يبحثوا عن السماع ولا لا؟ لأن المسلم يقول أنهم ما كانوا يبحثوا، هؤلاء أهو ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية، والرؤية أبلغ في من إمكان اللقي، الإمكان معاصرة مع مثلا قرب البلدان، لكن ما فيش دليل على ايه الرؤيه، لكن يقول لك راه رؤيه فقط، واحيانا يقول صلى خلفه ولم يسمع منه، احيانا يكون ابنه يقول فلان انا اسمع من ابيه. في حد يشعبه؟ والرؤية أبلغ من إمكان اللقي. وكذلك كثير من الصبيان الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم سماع منه فرواياتهم عنه مرسلة كطارق بن شهاب وغيره. وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا فرواياته عنه زيادة على ذلك مرسلة، يعني الروايات التي لم يسمعها من قبل المسلم كرواية ابن مسلم عن عمر، فإن الأكثرين نفوا سماعه منه. وأثبت أحمد أنه رآه وسمع منه، وقال مع ذلك إن رواياته عنه مرسلة لأنه إنما سمع منه شيئا يسيرا، يعني أكثر روايات عنه إيه؟ مرسلة. مثل نعيم النعمان ابن المقرن عن على المنبر ونحو ذلك، يعني لم يسمع منه حديث مرفوع وإنما سمع منه مثلا صلى خلفه جنازة أو نحو ذلك. فكونه التقى به وكونه سمع حديثا له كلاما دار له لا يعني لو سمع منه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسن البصري قالوا حضر خطبة عثمان، حضر خطبة عثمان يعني صلى خلف عثمان الجمعة وسمع خطبته، لكنه لم يسمع منه كلاما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سمع الحسن عثمان سبحان الله جده وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام، ورواياته عنه غير ذلك مرسلة معاه. وقال أحمد ابن جريج لم يسمع من طاووس إلا حرفا، يعني إلا حديثا واحدا، ويقول رأيت طاووسا ها ولا حرف، ويقول رأيت طاووسا. وقال أبو حاتم الرازي أيضا الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر، رأيه يعني شافه بعد الكلام ده كله. بعدين نجي نقول المسألة إجماع لما هو صرح بأنه رآه، يعني مش إمكانية اللقاء بس الرؤية ثبتت لديه بالفعل ويصرح بها، وما ذلك كله يسمع لها لم يسمع منه، فكيف يدعى الإجماع على خلاف هذا الفرق؟ ولم يسمع منه. ورأى عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه في القراء، أثبت الرؤية عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه. وأثبت أيضا دخول مكحول على وسيلة بن أسقع ورؤيته له ومشافهته وأنكر سماعه منه، وقال لم يصح له منه سماع وجعل روايته عنه مرسلة، لأن دخول مكحول على وسيلة جاء ذلك في رواية موجودة في مستدرك الحاكم وغيره، وإنما هي قصة دارت وليس فيها شيء مرفوع، إنما هي حكاية موقوفة. فقد جاء التصريح بسماع المكحول من وسيلة الحديث من وجه فيه نظر، فقد ذكرناه في آخر كتاب ولكنه غير صحيح. فقد ذكر الترمذي دخول مكحول على وسيلة في ذكر الرواية بالمعنى، هذه هي الرواية بالمعنى، يعني هذه القصة التي فيها الرواية بالمعنى هي الرواية الموقوفة على إيه؟ وسيلة الأسرة، وليس فيها شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد أبان ابن عثمان لم يسمع من أبيه، أبان ابن عثمان عفان ابن لم يسمع من أبيه، من أين سمع منه؟ من أحد يستبعد، ما قالش بقى عندي دليل إنه قال لم يسمع من أبيه، هو بيستبعد يعني الوقائع تقول كده، من أين سمع منه؟ فين الكلام ده؟ هذولنا دليل على المسألة، ما قالش هذولنا دليل على نفس السماع، هذولنا دليل سمع مع إنه ابنه. ومراده من أين صحة الرواية سمعه منه؟ وإلا فإن إمكان ذلك واحتماله غير مستبعد من حيث النظرة التاريخية وارد. وقال أبو زرعة في أبي أمامة بن سهل بن حنيف لم يسمع من عمر، هذا معنى أبو أمامة رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي وبعدين يقول لم يسمع من عمر، فدل كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المدينة والبخاري، لأنهم قالوا إيه؟ العلم باللقاء، إن يثبت اللقاء حتى وإن لم يكن سماعه. فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد أمرين، إما السماع وإما اللقاء، وأحمد ومن تبعه عندهم لا بد من ثبوت السماع الذي هو أخص من اللقاء. فين بقى الإجماع يا جماعة؟ مش ده شيء مثل هدى وصريح الدوجة؟ هل يتصور إجماع على خلاف قوله؟ من الناس بعدهم؟ ولسه مش حد. ويدل على أن هذا مرادهم أن أحمد قال ابن سيرين لم يجد عنه سماع من ابن عباس، لم يجد سماع إذا هو بيبحث عن سماعات ولا لا، وقال أبو حاتم الزهري أدرك أبا لدعنة ومن هو أكبر منه ولكن لا يثبت له السماع. شو بلقص أدرك أثبت الإدراك وأدرك من هو أكبر من أبان بن عثمان لكن لا يثبت له السماع. كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة ابن الزبير وقد سمع هو ممن هو أكبر من عروة. معايا؟ يقول غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك أي عدم سماع الزهري من أبان وعدم سماع حبيب من عروة اتفقوا على ذلك واتفاقهم على شيء يكون حكم. إذا ادعى الحجة إيه؟ الحجة التي اعتمد على نفس السماع مجرد اتفاق. فهم اتفقوا على هذا الأساس. كيف يتفقون واللقاء متحقق وإمكانية السماع واردة؟ إذا دل ذلك على أن على أنهم متفقين على أن إمكانية اللقاء ليست كافية للتفاق والاتفاق. واضح؟ وسيأتي هذا في كلام ابن رجب بن حمدان. واعتبار السماع أيضا لاتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبد البر في مقابلة التمهيد وحكاه عن العلماء وقوة كلامه تشعر بأنه إجماع منهم كما ذكرنا في أول الجلسة. وقد تقدم أنه قول الشافعي أيضا. وحكى البرديجي قولين في ثبوت السماع لمجرد اللقاء فإنه قال قتادة حدث عن الزهري قال بعض أهل الحديث لم يسمع منه وقال بعضهم سمع منه لأنهما التقيا عند هشام بن عبد الملك. إذا من اكتفى باللقاء أثبت الإيه؟ السماع. ومن لم يكتف باللقاء واشترط التصريح بالسماع لم يحكم بذلك. ومما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع الاتصال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده واحد من الشاق واحد من البرد. إنما أحمد يقول فلان عن فلان لم يسمع منهم هذا في الكوفة وذاك بالبصرة أو هذا في الشام وهذا في العراق بعد الشق ها؟ وهذا كله موجود في شلاف موجود في ردع الجانب بأمثلة فيه. ومما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع والاتصال صح كده؟ عندك واو؟ أنا مش عارف. أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه دخل إلى بلده ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه. نقل مهنا عن أحمد قال لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم الداري. تميم بالشام وزرارة البصرة بصري إيه. وقالوا برضه في لما قالوا إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة قالوا لما دخل أبو هريرة في البصرة كان الحسن خارجها. فوائد العلم بالتاريخ ها؟ لما أبو هريرة دخل البصرة الحسن البصري كان خارجها مع إن ده بصري يعني حسن بصري بصري وحاجة قالت إيه أبو هريرة جنب البصرة يبقى ليه ما يسمعش بس وقت في دخول أبو هريرة البصرة كان الحسن إيه بره. فبذلك عرف الأئمة أليس معرفتهم بذلك تدل على أنهم يفتشون عن مواضع السماء وأن هذا كان من منهجهم ومن مذهبهم. وقال أبو حاتم في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء لقد أدركه يعني ابن سيرين أدرك أبي الدرداء ولا أظنه سمع منه ذاك بالشام وهذا بالبصر. ودي أمر فطري يا جماعة. طب احنا دلوقتي رغم إن المواصلات ما شاء الله وفي نص ساعة ممكن تروح أي مكان في تريده ساعتين تروح الأردن ساعتين تروح السعودية مش كده؟ ونحن الآن في مجلسنا هذا وفي طلبة علم حريصين على علم منا من لم يرى الشيخ الألباني حفظه الله ومنا من لم يرى الشيخ النباس ولا الشيخ العثيمين وهو لا أعلم أهل الأرض هذا الزمان. واضح؟ مع أن المواصلات ميسرة ومسهلة فكيف بزمانهم؟ فكيف بزمانهم؟ فالأمر فطري وطبيعي اللي يمكن ده بينك الواقع الموس بينك بلهيات. قل له البينك الكلام ده قل له انت شفت الشيخ الألباني قل له كده انت شفت الشيخ الألباني شوف هتقول لك ايه. وقال ابن المديني لم يسمع الحسن من الضحاك بن قيس لم يسمع الحسن من الضحاك بن قيس كان الضحاك يكون بالدواب. وقال الدارقطني لا يثبت سماع سعيد بن سعيد من ابي الدرداء لانهما لم يلتقي ومراد انه لم يثبت التقاؤهما يعني ما جاش في روايه ان الراوي قال لم التقي بفلان مش كلام ده مش في الروايه انما الامام يستدل بانه لم ياتي انه التقى او انه سمع على عدم السماع معايا. ومراد أنه لم يثبت اتقاؤه، لا أنه ثبت انتفاؤه. وفرق بين أمرين، لأن نفيه لم يرد في رواية القط، ما فيش مرة قال أنا متنعش أو أنا مشوفش. فإن كانت ثقة يروي عمن عاصره أحيانا ولم يثبت لقيه له، ثم يدخل أحيانا بينه وبينه واسطة، فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم سماع منه، رغم أنه سمع، لكن لما تيجي وصائف عاصره، ولكن مرة يروي عنه بواسطة ومرة يروي إيه لعدم، فيأتي لما يقول إيه هذا مما يستدل به على إيه عدم السماع. زي الحسن على البقر، قالوا إنه أدخل إنه يروي عن الحسن عن البحق بن قيس عن أبي بكر فيما أذكر، فاستدلوا بذلك على عدم الإيه السماع. وفي غير وفي أسئلة كثيرة في عدم السماع أذكر الإمام بعض الشاهد أن المتأخرين الناس بيقول لك إيه لعلهم سمع مرة بواسطة ومرة بدون واسطة. طبعا هذا استراب عقلي مجرد بعيد عن الواقع، لأن الواقع من المسلم يقول إن الراوي إذا كان فإنه عالي فإنه يحصل على تحديث به عاليا. كيف يكون عنده حديث عالي ونافذ ثم يروي بنزول معايا؟ حتى يحيى القطان قيل في مراسيل الثوري قال لو كان عنده فيها إسناد أي سماع لصح بها. ومين ده الثوري اللي هو على إمامته؟ فكيف بمن دونه من الرواة؟ والرواة كانوا يدلسون من أجل العلوم، ها؟ يدلسون من أجل العلوم، فتكون الرواية عنده عالية، الرواية نزول العقل ده. هذا مخالف لطبيعة الرواة وواقع الرواة. والأئمة لما حكموا بالانقطاع في هذا بنوا على معرفتهم بالواقع الموت ومعرفتهم بواقع الرواة. قال أحمد نعم. كان كله عن عن عن. قال أحمد البهي هو عبد الله البهي ما أراه سمع من عائشة. ليه يا عم؟ قال لك إنما يروي عن عروة عن عائشة. لو كان سمع عن عائشة ليه دخل عروة في النص؟ وقال في حديث زائدة عن السدي عن البهي قال حدثتني عائشة. جه الصفيحة اهو جه إيه ومع ذلك مش هيقبل. قال إيه؟ قال وكان ابن مهدي سمعه من زائدة وكان يدع منه حدثني عائشة. حدثتني عائشة ينكره لفظ التحديث يراه قطعا. الله الله قال لك اهو جه التصريح جه التصريح خطأ يا اخي المشكلة مش احنا نكون خطأ بالأئمة. لذلك احنا ينبغي علينا ان احنا نقف عند ايه كلام الأئمة، نقف عند ندخل جهلنا ونسبب جهلنا على فعل الأئمة. احنا جهلة نحمد ربنا ان احنا ايه جهلنا بسيط، لكن مش ترد على الأئمة ده جهل مركب. حدثتني خطأ صواب عن عائشة. وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، مش من الضعفاء ده من الثقات هتشوف، ويقول هو خطأ يعني ذكر السماع يعني ذكر السماع. قال في رواية هدبة عن حماد عن قتادة حدثنا خالد الجهني. قتادة دوت إيه؟ هدبة وحماد ثقات، ها؟ قال هو خطأ خلاد قديم ما رأى قتادة قتادة خلاد. مفيش كلام إيه دي. طب هو بنى على إيه ستين؟ هل عنده رواية أخرى أن قتادة خلى الأسماء؟ ولا رواية أخرى بالعنعنة؟ رواية أخرى بالعنعنة. طيب رواية التصريح الواحد يقول لك التصريح مقدم على إيه؟ يحكم على العنعنة المبين، ها؟ يحمل على المهمل. لكن الإمام يرى أن الرواية أصلا خطأ. قتادة ما قالش الكلام ده. ذكر التحديث هنا إيه؟ خطأ. وذكروا لأحمد قول من قال عن عراق ابن مالك سمعت عائشة فقال هذا خطأ وأنكره. قال عراق من أين سمع عن عائشة؟ إنما يروي عن عروة عن عائشة. المعاصرة والحقيقة ولا الحقيقة؟ وكذلك ذكر أبو حاتم الرازي أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم يسمعه، يعني هو يدلي يقول عن فلان عن 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 فيظن أصحابه أنه سامع يجي يروى عنه يغلط فيروون عنه تلك الاحاديث ويصرفون بسماعه لها. الحمد لله بقية مدلسة تصرح. مشكلة مش في أي مشكلة في البقية التانيين. البقية اللي تحت هم اللي بيغلطوا. كما قال أبو بكر الإسماعيلي إن أهل مصر وأهل الشام يذكرون ألفاظ التحديث في الروايات من غير تحقيق. أكل حاجة عندهم حدثنا الأخبار، كل حاجة حدثنا ما يفرقوش، لا يفرقون بين مواضع التحديث ومواضع الاقتطاع أو العنعنة. كل هذا من كتب أمثلته في الإرشادات لمن قرأ يعني في كتب الكتب. وكان طيرون عنه تلك الأحاديث ويصرحون بسماعه لها من شيوخه ولا يضبطون ذلك، وحينئذ ينبغي التفصل لهذه الأمور ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد. فقد ذكر ابن المديني أن شعبة من ده شعبة من الإيمان، شعبة من الإيمان كما قال بعض العلماء. شعبة إيه؟ تعالى بقى أبي أمال إيه شعبة رضي الله عنه. ذكر ابن المديني، من بيتكلم ده برضك ابن المديني مش طالع ورد، أن شعبة وجدوا له غير شيء إن يذكر فيه الإخبار، أي أخبرنا أو التصريح عن شيوخي ويكون من قصر. يغرب شعبة في التاريخ. الحمد لله. وذكر أحمد أن ابن مهدي حتى في حديث عنه شيء أخبرنا منصور ابن زادان، قال أحمد ولم يسمع شيء من منصور يتكلم منه. طب من غلط؟ ابن مهدي مش ضعيف يعني. وقال أبو حاتم في يحيى بن أبي كثير ما أراه سمع من عروة ابن الزبير. ليه عم؟ قال لأنه يدخل بينه وبينه رجلا ورجلين ولا يذكر سماعا ولا رؤيا ولا سؤاله عن مسألة. مفيش أي حاجة جت تدل على السماع أو على الرؤيا أو على اللقاء. هل في حاجة جت بنفس؟ لكن هو عدم العلم استدل به على إيه؟ عدم الفهم الاتصال. إيه؟ عدم علم احمد ازاي؟ عدم علمنا احمد، احنا علمنا زي عدم علمنا، تاخد بالك؟ لكن عدم علم احمد ده علم حد الناس، ان احمد يقول لا اعلم هذا حد الناس علم. معناه ليه؟ لان احمد لا ينفي الا عن علم، اما نحن ننفي لجهلنا. شو اللي ايه؟ لما احمد عليه رحمه الله يتكلم ندخل احنا قول بقى اتكلم بقى. نقطة كمان دي يعني عمل كبير وبواسطة ومفيش مرة عن سمع ولا حدث ولا رأيت ولا جلس ولا أكلت ولا شرب، مفيش فيه حاجة. لكن في مرة قال لما سمعتش ما الكلام لا يعرفوش، مفيش رأيه ما سمعتش، ده حتى لما سمعوش ما قلوش من ذلك. ليه؟ لأنه أصلا يعني بيحدث الرواية في كتب عنها اسهمها ترى أنواع القياس في العلوم إزاي يرقي العلوم ثم يذكر ما يقبح في هذا العلوم. ابن عيينة إمام من الحفاظ لا يدلس إلا عن الثقات كما قال، كان يقول الزهري عن فلان الزهري عن فلان، يقول يقولوا بقى سمعت من الزهري؟ يقول لا، حدثني فلان عن الزهري، حدثني فلان عن فلان عن الزهري، أحيانا يذكر ثلاثة عن الزهري. معايا؟ هو كان يسكت، لكن لما يسأل يجاوب طبعا بأمان. مثل هذا لو كان عنده حديث سمع من الزهري هيروح يروي في وسطه، هل هذا يقع يا جماعه؟ وقال احمد في روايه قتادة عن يحيى بن يعمر لا ادري سمع منه ام لم، قد روى عنه وقد روى عن رجل عنه مش قادر مش مقتنع ان سمع عنه. وقال ايضا قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار بينه وابو الخليل، ولم يسمع من مجاهد بينه وابو الخليل. وقال في سماع الزهري من عبد الرحمن بن الازهر قد رآه، يعني الزهري رآه يعني ولم يسمع منه، قد ادخل بينه وبينه طرح بن عبد الله بن عوف. ها ايه دعوه خطا وهو عن الخطا، ولم يصحح قول معمر واسامة عن الزهري سمعت عبد الرحمن بن الازهر، يعني جه تصريح السماع الذي غلط. في الحافظ بن حجر فسره بانه يقصد توهيم معمر واسامة في ذكر رفض الايه السماع. طيب، وقال ابو حاتم الزهري لم يثبت له سماع من النسوة يدخل بينه وبينه سليمان بن يسار وعروة بن الزبير. وكلام احمد وابي زرعة وابي حاتم هذا معنى كثير جدا يطول الكتاب بذكره، وكله يدور على ان مجرد ثبوت الرواية لا يكفي في ثبوت السماع. ايه؟ الرؤية؟ عندكم رؤية؟ عند الرواية والله الرؤية يعني لا يقف في ثبوت السماع, وأن السماع لا يقف بدون التصريح به, لا بد إيه من التصريح. وأن رواية من روى عمن عاصره طارة بواسطة وطارة بغير واسطة يدل على أنه لم يسمع منه إلا أن يثبت له سماعه منه من وجههم أي آخر معايا. وكذلك رواية من هو من بلد عمن هو ببلد آخر ولم يثبت استماعهما ببلد واحد يدل على عدم السماع منه. وكذلك لا كلام ابن المديني وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والبرديجي وغيرهم في سماع الحسن من الصحابة كله يدل على هذا, وأن الحسن لم يصح سماعه من أحد من الصحابة إلا بثبوت الرواية عنه أنه صرح بالسماع منه ونحو ذلك, وإلا فهو مرسل. يعني اللي هو صرح السماع ليش ما صرحش إيه؟ وجاء في بعض الروايات تصريحه بالسماع من أبي هريرة فأعله الحين وقال هذا خطأ ممن دون الحسن, كما فعل النسائي في حديث من المقتلعات ومن المنسقات جاء عن الرواية رواه هيب بن خالد عن حسن قال سمعته من أبي هريرة ولم أسمعه من غير أبي هريرة. الإمام النسائي علق على أنه قال الحسن لم يسمع من أبي هريرة, يعني كلام غلط تصريح له غلط. اسمع الكلام الخلاصة بتاعت الإمام, فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأحناف وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وتقييمه مع موافقة البخاري وغيره, فكيف يصح للمسلمين رحمه الله دعوة الإجماع على خلاف قولهم؟ بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الكفار المعتد بهم على هذا القول, وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عمل قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم. ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم اسمع كما سبق اتفاق أهل الحديث على أن حديث ابن أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة مع إدراكه له حكى الإجماع. وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول لا على خلافه, وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماء فلا يبعد حينئذ أن يقال هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء. وأما إنكار مسلم أن يكون هذا قول شعبة أو من بعده فليس كذلك, فقد أنكر شعبة سماع من روى سماعه ولكن لم يثبت كسماع مجاهد من عائشة أنكر شعبة, وسماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان في حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه فابن معين وشعبة يرياني أن السلمي لم يسمع من عثمان, فإذا هو شعبة يتتبع السماعات أم لا, فكيف يدعي أو فكيف ينسب إلى شعبة أنه لا يشترط ذلك؟ وسمع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان وابن مسعود وقال شعبة أدرك أبو العالية عليا ولم يسمع منه, إذن يدل على أنه ينتقي وعلى أنه يتتبع السماعات في الروايات, ومراده أنه لم يرد سماعه منه ولم يكتفي بإدراكه ولم يكتفي بإدراكه, فإن أبا العالية سمع ممن هو أقدم موتا من عليه, فإنه قيل إنه سمع من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وما ذكره مسلم من رواية عبد الله بن يزيد ومن سماه بعده فالقول فيها كالقول في غيرها, فقد قال أبو زرعة في روايات أبي أمامة بن سهل عن عمر هي مرسلة مع أنه له أيضا رؤية, فإن قال قال نعم نعم الله الكريم مع إيه مع أنه له أيضا رؤية, يعني فإن قال قائل هذا يلزم منه طرح أكثر الأحاديث وترك الاحتجاج بها, قيل منها هنا عظم ذلك على مسلم. والصواب ان ما لم يرد فيه السماع من الاسانيد لا يطلب باتفاق, انا استطيع ان اقول انه ايه يقول ويحتج به مع امكان اللقب, نفرق بين الحكم الاتصال وبين الاحتجاج. يعني المرسل حجه بشراطه الثقه الشافعي اليس كذلك, ولكنه متصل نفرق الضعيف لماذا حد يحتج به احيانا ام لا لكنه يراه حديثا محفوظا, نفرق بين الامرين. الحجه اوسع من الصحه, الحجه اوسع من ايه تجد ايمان الترمذي مثلا يقول هذا حديث خطا او ضعيف وعليه العمل وعليه ايه, وكما يفعل الامام احمد في كثير من حديث الحديث ديه المعاذ فيما ذكرنا, فهو احتج به ولكنه ايه لم يصحح, احتج به ولكنه ايه لم يصحح. ولما سئل عن حديث صدقة ابن مسعود من سأله عندهما يعطيه ما يغنيه، فهي خموس أو خدور. قيل وما يغنيه؟ قال خمسون درهما. فقال هو حديث ضعيف عليه العمل، هو حديث ضعيف عليه إيه؟ فالاحتجاج أوسع من الصحة والثبوت. فمن خلص من القضيتين، لما يتكلموا عن فلان لم يسمع فلان، دي قضية إيه؟ قضية من حيث البحث عن ثبوت الرواية. لكن هي حجة أم لا؟ مسألة أوسع، قد تكون متصلة وليست حجة، لأنها خالفت ما هو أقوى منها، تكون شاذة معايا. الحجة أوسع من قضية الصحة أو الثبوت. الناس اللي بيخش بتكلم في المسألة دي وسائل كثيرة، خايفين ضيعونا الأحاديث يا عم. وهل شرط أساسي لكي يثبت الحكم أن يكون عندنا حديث صحيح؟ والحكم الشرعي لازم إلا بالحديث. الحديث من أدلة كتاب الحكم، وليس هو الدليل الوحيد. يعني الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لما أفتى في مسألة دية المعاهد أفتى بالحديث فقط، ولا بعمل الصحابة وبعمل التابعين وفتاوى أهل العلم معايا؟ عنده أدلة أخرى يبني عليها الحكم الشرعي معايا؟ وليس لازم أن يكون الحديث صحيحا، بمعنى أنه إذا سقط الحديث سقط الحكم أبدا. زي الناس اللي يتكلمون في مسألة النقاب فرض أو سنة، الناس اللي يروا أنه إيه فريضة يقول لك خايفين على حد أسماء، حاسين لو هو بقى ضعيف سقط المسألة، والتانيين فاكرين هو لو بقى ضعيف يبقى فيها النقاب فرض. والحكم الشرعي مبني على هذا فقط. العلماء اختلفوا في هذه المسألة مع اتفاقهم على الرأي الحديث. العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في المسألة من حيث الحكم معايا؟ مع اتفاقهم على الرأي الحديث. فليس الحكم متوقفا على الحديث، وإنما في أدلة أخرى تقوم عليها المسألة. والصواب أن ما لم يرد فيه السماع من الأدلة لا يخرج بالاتفاق، ويحتج به عن الإمكان القوي اللقي كما يحتج بمعرفة أكابر السبعين هم، كما نص عليه الإمام أحمد وقد سبق ذكر ذلك في المرتبة. بعض الناس فهم من الكلام دوت الإمام ابن رجب بيهدم ما قاله سابقا، هذا تخليف وعدم فهم. الإمام يتكلم عن مسألة إيه؟ الحجة والرواية. أما أنها ثابتة عن رسول الله قضية إيه؟ المحددين تكلموا عن قضية الثبوت معايا؟ أما قضية الحجة الإمام أحمد نفسه يقول فلان لم يفعل فلان ثم يحتج بالرواية معايا؟ فلان الإمام أحمد نفسه يقول فلان لم يفعل فلان ثم يحتج بإيه؟ برواية. طبعا هذا بينفع إمتى بقى؟ لما تكون الرواية اعتمدت على شيء منكر أو خالفتها ما هو أقوى، خالفها ما هو أقوى منها. هنا يأتي الترجيح. طبعا الرواية التي في المتصلة اتصال كالشمس هي أقوى بطبيعة الحال من الرواية التي فيها عنعنة ولا يعلم فيها السماع، هنا بينفع الترجيح. ولذلك بعض الناس اللي هم خالفوني في هذه المسألة قلت له يا أخي أنت لو مارست علم الحديث ستعرف أننا كمحدثين قلما نحتاج إلى هذه القاعدة لتقوى الحديث. تعبت من قبل، قلت انتوا عملتوا ضجه ليه؟ عملتوا ضجه ودعيتوا هذه المساله عين الحديث كله، وان المساله دي لو قلنا فيها بقول البخاري المديني يبقى هنضيع الحديث كلها. يا اخي انت انا اتالفت كتب كثيره عمرك ما شفتني تعرضت لهذه المساله ولا احتجت اليها في الفقه الحديث؟ ما احتجتش ليه؟ ليه؟ لان الاحاديث المنقطعه مش محتاجين القاعده دي عشان نحكم عليها في الفقه. هتلاقي الأئمة نفسهم قالوا إنها منقطعة، نص على الرواية نفسها. الأئمة خلصوها. معايا؟ يعني لما يجي يتكلم الأئمة على سماع الحسن أبي هريرة، أما الحديث الثاني يرويه الحسن أبي هريرة. هل أنا منتظر القاعدة عشان أحكم بعدد سماع الحسن أبي هريرة؟ لأن أنا بقيت تصريح بالسماع؟ ولا هتلاقي 20 إمام نص على أن الحسن لم يسمع أبي هريرة؟ أنت بتفكر بتلاقيه نص. أنت لو خلفوني في القاعدة وتتبنوا رأي مسلم في المسألة، أنتم أنفسكم لما بتلاقوا نص على إمام واحد لأن فلان لم يفعل فلان بتأخذوا به، صح؟ هل بتحتاجوا للقاعدة؟ ما بتحتاجوهاش بدليل أنكم تبنيتوا بخلافها. أنا لما تبني القاعدة ومع ذلك لا أحتاج إليه، ليه؟ لأن إمام الحديث منقطع على هذه الصورة إلا وتأكد نصا عن إمام أو أكثر بأن هذه الرواية منقطعة، فمش محتاجها. وهذا طبعا من قلة ممارسة أو لا حافظين قواعد دوت وخلاص يرفع. يا اخوانا اخشوا في العلم ومارسوا، تعرفوا منهج المحدثين عليه مرحلة الإطلاق؟ ها؟ ينفع القرية؟ لا مش قد ينفع، ده يضره، لان هو نفسه لما بيجي مثلا ابو حاتم يقول كلنا ندفع كلنا، بياخذ منه بياخذ هذا القول ام لا؟ هو بياخذ ولا لا؟ الكلام موافق بياخذ، يقول هذا حكم القرع ليه؟ كلنا ندفع كلنا. طب نقول له تعاصر تعاصر ام لا؟ اذا تعاصر هل ورد في روايه انه لم يسمع؟ لم يرد. طب لماذا لم تمشي على القاعده التي تبنيتها؟ للترف لتناقض. يبقى هو ضرر نفسه لما خد كلام مسلم ثم اخذ باحكام الائمه الاخرين الذين خلفوا مسلم، ها؟ يبقى وقع في التناقض، خرق مذهبه، اخذ حته من هنا حته من هنا. ليش فعل زياده الثقه؟ قالوا زياده الثقه مقبوله بالثقه. قلنا له تعرفنا الحديث الصحيح. اخي مسلم متصل نقل عن الضبط عن المسلمين غير شنو ذكروا عليه. طب هاتوا لنا صوره. حديث شاذ ليس فيه زياده الثقه. قلنا الحديث ده لما هدول اذا قلت ازاي تستخدم قوله مطلقا اذا ما فيش حديث شاذ، اذا قلت ان في حديث شاذ يبقى ازاي تستخدم قوله مطلقا مقبول احيانا ومردود احيانا، لكن تقول مقوله مطلقه تقول في حديث شاذ تتناقض. مش انا اللي بلزمه في الحاضر هذا الكلام ده، قال هذا تناقض ينبغي ان يلزمه ان يحسب الفرق او يسلمه في التناقض. قال هذا كلام حاضر بالحق. هم الواقع أخذوا رأعوا المذاهب، أخذوا من الأصوليين قاعدة إيه؟ زيادة الثقة مقبولة مطلقة، ثم راحوا المحدثين أخذوا منهم قاعدة تعريف الحديث الصحيح بأنه يكون سالم من الشذوذ سالم من الأصوليين أنفسهم قلت التناقض ده. كانوا عارفين الحديث. لما جوا عرضوا الحديث الصحيح ما اشترطوش السلام من الشذوذ العلمي. ما تعرفوش. ليس في شرط الحديث الصحيح عند غير المحدثين من الفقهاء والمتكلمين اشتراط الشذوذ العلمي. فكلامهم ايه؟ مستقيم على اصولهم. لكن انت رقعت المذاهب، خدت من المحدثين حته ثم خدت من الفقهاء والاصوليين حته ثانيه مناقضه ليها. لا اما بقى تقول ان الحديث الصحيح ده يصرف فيه السلام من الشذوذ العلمي، ها؟ لا اما تقول ان سياده الثقه لا تكون مقبوله مطلقا. وطبعا قله العلم هم حافظين قوالب دلوقتي ويرفعوها في كل حته. وخلاص. زي واحد ثاني يقول لك ايه؟ يقول لك الصدوق حديث وكذا والحسن حكم قعد ماشي؟ في موضع ثاني يلاقي الإمام الذهبي في ترجمة علي بن المديني من الميزان يقول وإن تفرد الصدوق يعد منكرا، راح واخد الكلمة ديت ويتبناها، يقول وإن تفرد الصدوق يعد منكرا. انت بتاخد متناقضات، طب انت اللي مذهبه ان تفرد الصدوق يعد منكرا، انت مذهبك ايه؟ انت موافق الذهبي؟ يبقى يلزمك انك تقول ان تفرد الصدوق لا يكون حسنا، لانك تقول الحسن حجه والحجه لا يستقيم مع النكاره. رقع المذاهب هؤلاء لانهم خبرتهم قليله بالحديث، فهو كل كلام يقف عليه عنده حق، فياخذ كلام من هنا وكلام من هنا وكلام من هنا، يشكل مذهب مرقع متناقض. الذهبي قال كلام على اصوله، ابن حجر قال كلام على اصوله، انت خدت حته من الذهبي بيخالف فيها ابن حجر، فانت جمعت بين القول ما يخالف. من هذا القبيل بقى كثير ممكن نعمل فيها كتاب يعني. ويرد على ما ذكره مسلم انه يلزم ان يحكم باتصال كل حديث رواه من ثبت له رؤيته من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا اولى لان هؤلاء ثبت لهم اللقي وهو يكتفي بمجرد ان كان السماع. بمعنى بيقول له إذا كان مجرد اللقاء يكفي، أو مجرد إمكانية اللقاء يكفي لحكم الاتصال، طب أنا أسألك لماذا اشترطت في الصحبة اللقاء والرؤية ولم تكتفي بإمكانية اللقاء؟ إحنا مش عندنا طبقة اسمها طبقة المخضرمين. من المخضرمين دول؟ عاصروا النبي ولكنهم لم، طب ليه ما كانوش صحابة؟ يعني اللقاء ممكن؟ ها؟ اللقاء ممكن ولا لأ؟ طب ليه ما كانوش صحابة؟ طب ما مش هنجعلهم صحابة، لماذا لم يحكم باتصال حديث؟ وقالوا هذا مرسل من مرسل كبار التابعين. ها؟ لماذا اشترط في الصحبة العلم باللقاء؟ هذا مما يلزم به غير مسلم، لأن الأئمة خاطبة لا يفوتها الصحبة بمجرد العلم باللقاء، بمجرد إمكانية اللقاء، بل لابد من العلم به. ويلزم أيضا الحكم باتصال حديث كل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن لقيه له وأمكن لقيه له إذا روى عنه شيئا، وإن لم يثبت سماعه منه ولا يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتنا. وهذا في نفس إجماع أئمة الحديث إجماع. كان معاوية بن قرة هو من التابعين كان يقول إيه؟ كان أبي يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدري سمع منه أم لا.